بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى أول درس من دروس هذا الكتاب، سؤال وجواب في أهم المهمات للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو في هذه الدورة العلمية المقامة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يمثل حقيقة مختصرا لعقيدة أهل السنة والجماعة، وقد طرح فيه الشيخ رحمه الله 22 سؤالا وأجاب عليها بإجابات مختصرة ماتعة. معظم عباراته رحمه الله تعالى مأخوذة من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وأيضا قبل ذلك عبارات السلف رحمهم الله تعالى. هذا في الجملة. ولا شك أيها الإخوة أن طريقة السؤال والجواب هي من أفضل وسائل التعليم، ومن يعني أحسنها في توصيل المعلومة، ليس هذا فقط بل وحتى ترسيخها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلك هذا المسلك ويسأل أصحابه: أتدرون كذا ما كذا؟ فيسأل عليه الصلاة والسلام، وكان بمقدوره أن يعطي المعلومة مباشرة، ولكنه عليه الصلاة والسلام سلك هذا لأولا من باب التشويق، كما يقول العلماء تشويق المخاطب، والأمر الثاني لفت الانتباه، ينتبه لهذا، يستعد لما سيورد له، والأمر الثالث أن فيه ترسيخا للمعلومة. ويعني نحن نجرب هذا حتى في حياتنا العامة، يعني بغض النظر عن مسألة العلم وما العلم، الشيء اللي مثلا جاء فيه السؤال أو جاء فيه كذا، تجد الإنسان ما ينساه: تاريخ معين، لقاء معين، أو كذا، واحد يسأل كذا، فتجد أن المعلومة ترسخ في الذهن أفضل مما لو أعطيت هكذا مباشرة. فطريقة السؤال والجواب كما قلت هو منهج نبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا المنهج، وكما قلت فيه تشويق، وفيه لفت انتباه، وفيه ترغيب، وفيه طلب الاستعداد للمعلومة التي ستقال، يعني إلى غير ذلك. فالشيخ رحمه الله كما قلت هنا طرح 22 سؤالا وأجاب عليها رحمه الله تعالى. وأنا أعرف أن هذه الدورة في 3 أيام، نحن لن نستطيع أن نشرح كلام الشيخ، الشرح يعني يأخذ يعني ليس 3 أيام بل شهورا، وقد يمتد الوقت، لكن والله الحمد لله العبارات واضحة، نكتفي بالقراءة وأعلق عليها تعليقا يسيرا، توضيح بعض الكلمات، رد الضمائر مثلا إلى محلها، أيضا يعني توضيح بعض الأشياء، وضع العناوين وتفصيل كلام المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء. نبدأ الآن على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة، وأصلي على محمد المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فهذه رسالة مختصرة احتوت على أهم المهمات من أمور الدين وأصول الإيمان تدعو الحاجة والضرورة إلى معرفتها، جعلتها على وجه السؤال والجواب لأنه أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم.
نعم، كما ذكر المؤلف هنا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نعم ذكر أنها رسالة مختصرة، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بحفظ المتون وقراءة هذه الرسائل لو يمر عليها يعني مرورا يقرأها ترسخ المعلومة، وكما قال إن بطريقة سؤال وجواب أقرب إلى الفهم والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم، وأيضا كما قلت آنفا أنه أدعى إلى ترسيخ هذه المعلومات، أدعى إلى ترسيخ هذه المعلومات في الذهن والقلب، والله المستعان. نعم، السؤال الأول.
قال رحمه الله تعالى: السؤال الأول، ما حد التوحيد وما أقسامه؟ الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكمال صفة بكمال صفة كمال
بكل
صفة كمال وتوحده في ذلك، واعتقاد أنه لا شريك له لا ولا مثيل له في كماله، وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة.
نعم، هذا التعريف يعني دمج فيه المؤلف رحمه الله بين أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، ويعني هذا تعريف اختاره المؤلف رحمه الله تعالى. ومن يرجع إلى شروح كتب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبخاصة فتح المجيد يجد الحقيقة تفصيلا ومن أي مادة اشتق إلى غير ذلك، فيحسن بطالب العلم أن يرجع إلى هذا. على كل حال الشيخ جمع بين هذه التعريف ونحن لن نتوقف عنها، عندها سنتوقف عند أقسام التوحيد الثلاثة والتي عرفها الشيخ رحمه الله تعالى وجمع هذه الأقسام في التعريف السابق. نعم، قال
فدخل في هذا التعريف أقسام التوحيد الثلاثة، أحدها توحيد الربوبية وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والرزق والتدبير والتربية.
نعم، وهذا يعني واضح ومعلوم، ويعني يعبر عنه العلماء بأنه توحيد الله بأفعاله، وهو الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق، انفراد الرب هنا أيضا عبارة الشيخ، انفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية سبحانه وتعالى. نعم، وهذا النوع أقر به المشركون ولكن لم ينفعهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فلكن هذا لم ينفعهم، بل هذا التوحيد يقود إلى توحيد الألوهية، فإن من آمن بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر وجب عليه أن يفرده بالعبادة، أن يفرده بالتوحيد الخالص له جل وعلا، ولكنهم أبوا واستكبروا إلا من شرح الله صدره للإيمان. نعم.
الثاني، توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات.
سيأتي كلام المؤلف أيضا ما الواجب تجاه أسماء الله الحسنى، ذكرناها ثلاثة أمور ستأتي في سؤال مستقل. نعم، من غير تشبيه،
من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل.
نعم، هذه العبارات مستقاة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول العقيدة الواسطية، ذكر هذا الكلام وأن هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، من غير هذه الأمور الأربعة، من غير تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يقال يد الله كأيدينا سمع الله كسمعنا، أو من غير تمثيل، لا يمثل تمثل صفات الله فلا تضربوا لله الأمثال، ومن غير تحريف، سواء في تحريف المعنى يعني تحريف المعاني تأويل اليد بأنها القدرة والنعمة، ومن غير تعطيل أي تعطيلها ما دلت عليه هذه الأسماء الحسنى ما دلت عليه من الصفات. والعلماء لكل حال لهم في هذا تفاصيل، وبخاصة من يراجع شروح العقيدة الواسطية يجد كلامهم سواء في شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أو شرح سماحة الوالد العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، يجد في هذا تفصيلا. نعم،
الثالث، توحيد العبادة، وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها وإفرادها وإخلاصها لله من غيره.
هو يعني هنا هو التوحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعال العباد، هذا التعريف. وهنا التعريف الذي ذكره الشيخ إفراد الله وحده بأجناس العبادات وأنواعها هنا ضبطت وإفرادها، وضبطت أيضا في نسخة أخرى وأفرادها، أفرادها يعني أنواعها. فعلى كل حال هذا صحيح، يعني أنواعها وأفرادها يعني المتفرع عنها وما ينفرد عنها كلها تثبت لله تبارك وتعالى. وإن نطقت أيضا في هذه النسخة بالكسر، بكسر الهمزة وإفرادها، نعم يجب أن تفرد، فلا يشرك مع الله عز وجل فيها أحد، وإفرادها وإخلاصها لله تعالى من غير إشراك به، نعم هذا يعني هذا الضبط صحيح وذاك الضبط صحيح، كما قلنا سواء بقلنا أفرادها يعني وأنواعها وأفرادها كلها داخلة معها، يعني ما يتفرع عنها كل داخلة فيما يجب أن يفرد به الله سبحانه وتعالى ولا يشرك معه أحد غيره. وإن قلنا وإفرادها هنا بالكسر كما في هذه النسخة فهذا أيضا صحيح، ما في شك إفرادها إخلاصها لله تبارك وتعالى. نعم.
قال من غير إشراك في شيء منها، فهذه أقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها.
نعم الله أكبر.
السؤال الثاني، ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟
نعم، الآن الشيخ سيعرف الإيمان وسيعرف الإسلام، هذا إذا انفرد ولا هذا إذا اجتمع. نعم هذا إذا اجتمع، أما إذا انفرد فيعبر هذا عن هذا. وعلى كل حال هنا الشيخ رحمه الله سيذكر يعني دليلين، آية من كتاب الله عز وجل آية البقرة، وأيضا حديث جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعد بيانه وبعد تعريفه بيان، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
الجواب، الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام.
نعم يعني هذا نعم أنه هو التصديق الجازم، وهذا معروف أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا في كلام إخوة يوسف مع أبيهم، هذا تعرفه في اللغة. وعرفه هنا الشيخ قال هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتصديق به المتضمن للعمل، يعني وليس الإيمان قول وعمل، وهذا سيأتي إن شاء الله أيضا سؤال آخر في هذا، أن الإيمان يتضمن القول والعمل، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، الصلاة عمل، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وسيأتي في هذا سؤال من الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال وهو الاستسلام لله وحده.
هذا تعريف الإسلام، ما معنى الإسلام؟ وسيذكر الشيخ أيضا يعني مسألة الأركان سيأتي الحديث عنها. نعم. الإسلام قال هو
الإسلام هو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته.
نعم، والانقياد له بالطاعة، ويزيد بعضهم والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك. فعلى كل حال الاستسلام هو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. نعم.
وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
نعم، ده ما دلت عليه هذه الآية الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وما أنزل إلينا الإيمان بالكتب المنزلة ما سمى الله منها وأعظمها القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، نعم، وبعضهم يقول أن صحف موسى هي هذه التوراة، نعم ولا شك، وصحف إبراهيم، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني وما لم يسمى لنا أيضا من كتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله، والله المستعان. نعم، وما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم،
وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره من وغيره، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
نعم، هذه ستة أركان، هذه أركان الإيمان الستة، هذه أركان الإيمان الستة. نعم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم.
قال: والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت.
نعم، الحديث معروف أنه في الصحيحين، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر، وأخرجه البخاري في صحيحه، ومسلم أيضا كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، قال: ففسر الإيمان
بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة.
نعم، وهذا يقول عنه العلماء أنهما يعني إذا اجتمعا يفسر الإيمان بالعقيدة، عقائد القلوب، وما يندرج أيضا بعد ذلك من أعمال القلوب، ويفسر الإسلام بأنه القيام بالشرائع الظاهرة، بالأعمال الظاهرة، وهذا يعني كما ذكر الشيخ واضح وبين. قال: وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. نعم، السؤال الثالث يعني كما تلحظون الحقيقة والله الحمد، عبارات المؤلف واضحة وبينة، بس حنا يعني نعلق عليها بشيء يسير فقط، وإلا يعني هذا والله الحمد هذه الرسالة يعني قرأناها مع بعض الطلاب ومع بعض الزملاء، وأعرف أن كثير من الإخوة والله الحمد قرأوها، فنحن يعني نقرأها والله الحمد من باب التذاكر ومن باب الترسيخ، ولا شك أننا في حاجة أن نرسخ المعلومة. يعني قيل لأبي عبد الله البخاري رحمه الله: أنى لك هذا العلم؟ قال: بالمذاكرة والمدارسة. فالمذاكرة في العلم، والمدارسة قراءة المتون، قراءة كلام أهل العلم، ولا شك أنه يفيد فائدة عظيمة في ترسيخ العلم، والله المستعان. نعم، السؤال الثالث:
ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟
من باب الفائدة اللغوية، ضمير الفصل الشيخ حينا يذكره وحينا يحذفه. ما هو سؤال؟ ما هو الضمير هذا؟ الأولى حذفه، لا موقع له. والشيخ حينا يحذفه وحينا يذكره، ويعني هم يقولون الأولى عند أهل اللغة حذف الضمير، فالأولى أن يقال، نحن لا نقول خطأ، ولكن نقول الأولى أن يقال: ما أركان الإيمان؟ مثل ما جاء في السؤال الرابع الآن: ما قولكم؟ ما قال الشيخ: ما هو قولكم؟ فالأمر على كل حال باب بس الفائدة. نعم، الجواب
هي ثلاثة.
تعيد مرة ثانية السؤال الثالث:
ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟
نعم، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، هذا هو التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. ما هي أركانه؟ نعم، قال: هي ثلاثة.
الجواب هي ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها.
هذا رقم واحد أيها الإخوة، هذا الركن الأول، أن تؤمن بأسماء الله الحسنى كلها. نعم.
وإيمان بما دلت عليه من الصفات.
هذا الركن الثاني، ما دلت عليه من الصفات. تؤمن بأن الله سميع، إذن تؤمن بما دل عليه هذا الاسم من صفة السمع. تؤمن بأن الله عليم، من أسماء الحسنى العليم. تؤمن بما دلت عليه هذه الصفة وهي العلم. نعم.
وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاته.
هذا هو الركن الثالث. يعني ما هي فوائد هذا؟ ما هي متعلقات إيمانك بهذا الاسم؟ فأنت إذا آمنت مثلا بأن الله عليم، بأن الله سميع، بأن الله بصير، حذرت من الذنوب والمعاصي، ورؤية عليك ذلك. ولذلك العلماء تجدهم مثلا الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول، وأيضا في شراح العقيدة الواسطية، تلحظ أنهم لما يتكلمون عن أسماء الله الحسنى صفات العلاء يقولون في الأمر الثالث: ما مقتضيات هذا الإيمان؟ ما آثار هذا الإيمان؟ ما ثمرات هذا الإيمان؟ هو أنك تحذر أن تخالف أمر الله عز وجل، أن تتجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فنعم هذا هو الأمر الثالث. نعم فنؤمن. الآن الشيخ بيضرب ثلاثة أمثلة من أسماء الله الحسنى. نعم
قال فنؤمن بأنه عليم له العلم الكامل المحيط بكل شيء،
ممتاز.
وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء.
الله أكبر.
وأنه رحيم وحسن
لا لا
وحسن
لا دقيقة وأنه رحيم الرحمن
لا ليس
في خطأ لا لا صحيح وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة
وأنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء. وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها.
نعم كلام جميل. نعم السؤال الرابع.
السؤال الرابع ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟
نعم الشيخ ذكر الآن مسألة العلو وأدلة العلو كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، نستطيع أن نأتي بألف دليل على العلو، وقد رتبها ابن القيم رحمه الله في 21 نوعا، قال منها التصريح وهو العلي سبح اسم ربك الأعلى، ومنها أيضا استواء الله على العرش هذا أيضا من أدلة علو الله على خلقه، ومنها صعود الأشياء إليه وعروجها إليه، ومنها أن النزول يعني النزول يعني أمره أو نزول يعني ما أمر الله به جل وعلا من خير ومن بركة، ويعني إلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من أدلة إثبات العلو. والعلو كما سيذكر الشيخ أنه على ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. نعم تفضل.
قال
أما استواء الله على العرش فقد جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم، أولها في سورة الأعراف وختامها في سورة الحديد، وهو نحن نثبت أنه استواء، أن الله جل وعلا يستوي على عرش استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ولا نؤوله كما أولته المعتزلة بأنه الاستيلاء استولى، والرد عليهم يعني سبق نحن تكلمنا عنه في شرح العقيدة الواسطية. نعم
الجواب نعرف ربنا بأنه علي أعلى.
ها شوف هذا من التصريح، هذه من الأدلة الصريحة على علوه تبارك وتعالى. نعم
بكل معنى واعتبار علو الذات
هذا رقم واحد، يعني العلو ينقسم ثلاثة أقسام: علو الذات هذا رقم واحد،
اثنين وعلو القدر والصفات
هذا رقم اثنين، علو القدر
والقهر
وعلو القهر هذا ثلاث، هذا هو النوع الثالث. نعم
وأنه بائن من خلقه مستو على عرشه.
بائن من خلقه هذه العبارة يقصد بها أو يقصد بها للسنة أنه ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى، فهو بائن من خلقه مستو على عرشه، وهذه دائما عبارات السلف وعبارات أهل العلم نجدها في كتبهم. نعم مستو على عرشه.
مستو
نعم.
على عرشه كما وصف لنا نفسه بذلك. والاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية.
وهذا كلام جميل، والشيخ رحمه الله يقصد يعني ما روي عن مالك بن أنس وعن غيره أيضا هذه عباراتهم، لما سأله ذاك الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم، الاستواء معروف في لغة العرب، والكيف مجهول. نعم هو له كيفية وله معنى وله حقيقة، ولكن نحن نجهل هذا ولا يجوز لنا أن نسأل، لا يجوز أن تسأل تقول كيف استوى، ولذلك أنكر عليه الإمام مالك رحمه الله، قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نحن نؤمن به، جاء في كلام الله عز وجل كما قلت في سبعة مواضع في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا، فنحن نؤمن كما قال الشيخ رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. نعم وعبارات أهل العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الاستواء على وصعد واستقر وارتفع، هذه أربع عبارات للسلف ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية. نعم وكذلك نقول
في جميع صفات الباري إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعلينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه.
نعم، علينا الإيمان ولا نسأل عن الكيفية. وليس معنى هذا يعني، وهذه ترى عبارة نحن أشرنا إليها ولله الحمد في دروس سابقة وقد نبه عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى، إلى أنه لا يعني نحن لا نقول إنه ليس لها كيفية فننفي الكيفية، لا، هي لها كيفية ولها حقيقة ولها معنى، ولكننا لا يجوز لنا أن نسأل، فلا يجوز أن نقول كيف سمع الله، كيف بصر الله، كيف استواء الله على عرشه، هذا لا يجوز. بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا من القواعد التي ذكرها في التدمرية، كما أنه لا يسأل عن ذاته، عن كيفية ذاته سبحانه وتعالى، لا يجوز السؤال عن كيفية صفاته جل وعلا، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وهذا لأهل العلم فيه كلام طويل. نعم.
السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟
نعم.
الجواب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء.
كل هذه من صفات الله تبارك وتعالى: الرحمة، الرضا، النزول، المجيء، النزول، المجيء، وبما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه.
نعم نعم، على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه. ومن انقدحت في ذهن هذه الشبهة هذه مصيبة، سيضطر إلى التأويل، وهذا الذي حدا بهم المؤولة، أنهم انقدح في ذهنهم هذا ففروا منه إلى التأويل وإلى نفي الصفات، والمشبهة غلوا في الإثبات فشبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه، فأولئك على ضلال، وهؤلاء أيضا على ضلال، وأهل السنة والجماعة ولله الحمد وفقوا للهدى والخير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فالآن سيذكر القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وهذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. قال:
فإنه ليس كمثله شيء، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات.
ممتاز، هذا كلام جميل. كما أن ذات الله تبارك وتعالى أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، ما في الشك، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى له صفات جل وعلا لا تشبهها الصفات، وهذه قاعدة نفيسة، هذه كما قلت يعني مستقى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وبرهان ذلك؟
قال: وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفو والشريك.
نعم، الله جل وعلا امتدح نفسه وذكر صفاته جل وعلا في كتابه، وجاء أيضا هذا في السنة، وجاء الثناء على الله تبارك وتعالى بها، فنحن نثني على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنحن نقول: اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وما ورد. ثم أيضا هذا على في مسألة الإثبات والثناء على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، ثم قال هنا: وأيضا من النفي ونفي ما جاء في القرآن أو ما جاء في السنة في تنزيهه جل وعلا، تنزيه الله تبارك وتعالى عن المثل والند والكفو والشريك، فلا شريك له سبحانه وتعالى، لا كفو له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، كما قال الشيخ على وجه العموم. نعم. السؤال السادس:
السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله في القرآن؟
نعم، كلام الله وفي القرآن.
ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟
نعم، القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل كلام الله وأعظمه وأجله، وهو المهيمن على ما سبقه من الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله. نعم، وهو من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، ليس هو كلام الله فقط، لا، كلام الله جل وعلا، يعني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفد البحر إلى آخر الآية. ف يعني معنى هذا أن يعني وهذا يعني واضح والله الحمد أن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، وهو أعظمه وأجله وهو المهيمن على ما قبله. نعم. قال نقول
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
نعم.
والله المتكلم به حقا لفظه ومعانيه.
هذه كلها عبارات دقيقة، كلها من كلمات السلف رحمه الله تعالى، وهذه أيضا ذكرها ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وفي الحموية أيضا ذكر هذا بهذه العبارات، كلام الله منزل غير مخلوق، هذا في رد على المعتزلة والذين زعموا أن كلام الله جل وعلا مخلوق، وامتحن العلماء كالإمام أحمد رحمه الله بسبب تلك الفتنة العظيمة، منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم به حقا سبحانه وتعالى وإليه يعود، يعني إليه يعود. قالوا هذا يحتمل أمرين وكلاهما صحيح، أنه يعود إلى الله تبارك وتعالى في آخر الزمان، فإنه ينزع القرآن من المصاحف ومن صدور الرجال، وأيضا قالوا أنه يحتمل النسبة إليه، يعني يعود إليه، يعني أن هذا الكلام يعود إلى الله، يعني أنه قائله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق، يعني كلاهما صحيح، وإليه يعود والله المتكلم به حقا، ليس المتكلم به الشجرة مثلا أو هذا اللي هو في كلام الله جل وعلا مع موسى عليه السلام، أو أن المتكلم به جبريل، أو أن الذي حكاه ورتبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخذ المعنى وعبر عنه باللفظ، هذا كله كلام باطل، بل كلام الله فهو جل وعلا المتكلم به حقا لفظه ومعانيه كلها من الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك فيه رد على طوائف من المخالفين، وهذا عاد يراجع في شروح كتب العقائد والله المستعان. نعم. ولم يزل،
قال ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء.
نعم، والله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما بصوت وحرف يسمعه من شاء من خلقه سبحانه وتعالى، فله صوت وله حرف، فهو جل وعلا يعني يسمع كلامه من شاء من خلقه، وله حرف وله كلمات، وإلا كيف يكون كلام؟ لا بد أن يكون، هذا كله بينه أهل العلم. نعم. وكلامه
لا ينفد ولا له منتهى.
نعم، كما ضرب الله عز وجل المثل، لو أنه كلام الله جل وعلا مداده من البحار لنفدت البحار وتكسرت الأقلام، وما نفد كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو يتكلم بما شاء إذا شاء، كلامه لا ينفد ولا له منتهى، سبحانك اللهم. نعم.
السؤال السابع، ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟
نعم، هذا أيضا كلام مهم جدا، السؤال عن الإيمان، ما هو الإيمان وهل يزيد وينقص؟ نعم. نعم، نسمع الجواب وواضح والله الحمد. نعم.
الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان.
نعم، الشيخ الآن أراد أن يجمع في هذا التعريف بين في يعني ما ذكره العلماء، قالوا إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، بعض العلماء يقول عمل بالقلب والجوارح ليشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا هو الذي أراده الشيخ، قال اسم جامع لعقائد القلب، اعتقاد بالجنان العقيدة في القلب، قال وأعماله يعني أعمال القلوب، مثل يعني يعني محبة الله تبارك وتعالى، الخشية، الإنابة، التوكل على الله عز وجل، كل هذه من أعمال القلوب. نعم. قال وأعمال الجوارح، هذه عد واضحة، قال وأقوال اللسان، فعلى كل حال هو أراد رحمه الله أن ينبه إلى أنه يدخل في هذا أعمال القلوب وأعمال الجوارح. نعم، كلام جميل.
قال فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان.
الله أكبر.
ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك.
نعم، والشيخ رحمه الله اعتنى بذكر أسباب زيادة الإيمان، تجدها في بعض كتبه وبعض رسائله ينص على أسباب زيادة الإيمان. لا شك نعم الإيمان يزيد كما أنه ينقص. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله يا أبا عبد الله أيزيد الإيمان؟ قال نعم حتى يبلغ أعلى الجبال، يعني أعلى شيء. قيل أفينقص؟ قال نعم حتى لا يكون منه شيء، نسأل الله العافية. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعني والله الحمد يبحث عن أسباب الإيمان، وهذا هو المطلوب. يعني عندما تعرف أن الإيمان يزيد إذن ابحث عن أسباب زيادة الإيمان. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فمن أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن، سماع القرآن. من أسباب زيادة الإيمان تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. من أسباب زيادة الإيمان التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هديه، النظر في سير الصالحين، مجالسة العلماء، صحبة الأخيار إلى غير ذلك من أسباب زيادة الإيمان، والعلماء قد كتبوا فيها قديما وحديثا. وقد ينقص الإيمان، وأيكم زادته هذه إيمانا؟ قال العلماء ما قبل الزيادة قبل النقص. نعم والذين اهتدوا زادهم هدى، فالهدى والإيمان يزيد وينقص. نعم وإن كان النقص ما ورد بهذا النص في القرآن الكريم، لكن جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال العلماء وما قبل الزيادة قبل النقص، إلى آخر ما ذكره من الأدلة. لكن المؤمن الموفق هو الذي يبحث ما هي أسباب زيادة الإيمان، ما هي أسباب نقصان الإيمان. هذا الإيمان يا أخي أعز شيء تملكه في هذه الدنيا هو هذا الدين، هو هذا الإيمان. فحري بك أن تبحث عما يزيد إيمانك. هلما بنا نزدد إيمانا. كان الصحابة إذا تقابلوا مع بعض قالوا هلما نزدد إيمانا، يعني نقرأ القرآن، نتذاكر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلما نزدد إيمانا. فالإنسان يبحث عما يزيد إيمانه ويحذر كل الحذر عما ينقص إيمانه. ويعني كما قلت لو يبحث أي واحد منا يجد كلام العلماء في هذا كثير. أنت لو تدخل في مواقع في الإنترنت أو قبل ذلك في الكتب، يعني في كتب أهل العلم، وقد هذه المواقع تحيلك أيضا على كتب أهل العلم، تجد ما أسباب زيادة الإيمان 1 2 3 4 وكلها مأخوذة من كلام الله عز وجل في القرآن الكريم أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استنباطات أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم وحري والله بالمؤمن أن يجتهد في هذا وأن يتابع ما بين وقت وآخر، لأننا نسأل الله جل وعلا أن يزيد إيماننا، أن يرزقنا العلم النافع، أن يوفقنا. نحن نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، والله المستعان. نعم السؤال الثامن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال الثامن ما حكم الفاسق الملي؟
كلام جميل الحقيقة، هذا السؤال مهم جدا. ما حكم الفاسق؟ الفاسق يعني الذي فعل وقع في ذنب، قتل نفسا بغير حق، وقع في الفاحشة، أكل الربا، وقع في فسق، هو ليس بالكفر، هذا وقع في الملي، يعني على ملة التوحيد، هو على الإيمان، هذا ما حكمه؟ هو الآن الشيخ سيذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. الشيخ هنا في هذا الرسالة هو لا يتكلم عن المذاهب الأخرى والردود وكذا، لا الشيخ يعطيك خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو المطلوب. نحن يعني صحيح نحن في مقام الشرح والبسط، قد نعم نذكر المذاهب الأخرى والردود عليها، لكن الشيخ الآن مثل ما قلت هي سؤال وجواب، ترسيخ العقيدة، بيان العقيدة كما قال في المقدمة من أجل التوضيح والترسيخ والتقعيد رحمه الله تعالى. نعم الآن نسمع هذا الجواب، وهذا أيها الإخوة مهم. نحن الآن في زمن انفتحت فيه الشرور ودعاة الفتنة ودعاة التكفير الآن، والله المستعان، يعني يجلبون بخيلهم ورجلهم، وأيضا من طرف آخر المرجئة وغير ذلك. فأنت خذ الآن عقيدة أهل السنة والجماعة واعرفها من خلال هذا السؤال والجواب، والله المستعان. نعم.
قال الجواب من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي.
نعم شوف كلمة الشيخ تتكون الآن من قاعدتين، الأمر الأول أن يكون مؤمن موحد، لا يكون مشرك. ما كان مؤمنا موحدا مصر على المعاصي، يعني واقع في المعاصي أو مصر عليها أيضا، نسأل الله العافية. فهو
مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان.
كلام جميل، يعني هو مؤمن كما يقول العلماء باختصار، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. نحن لا نسلب منه الإيمان فنجعله كافر، ولا نعطيك كما يعني الإيمان كاملا فنقول كامل الإيمان مثل إيمان أبي بكر وإيمان عمر رضي الله عنه، لا، هو ناقص الإيمان، لكننا لا نسلب منه الإيمان فنحكم بكفره، نسأل الله العافية. لكن نقول هو مؤمن بإيمانه كما بينها الشيخ، قال مؤمن بما معه من الإيمان، هو لا يسأل، الحمد لله هو لا يسأل، يصلي مع مؤمن بالله عز وجل، ويعني يقي وحذر من الشرك ويصلي ويعني إلى غير ذلك، ولكنه فاسق بما عنده من الذنوب والمعاصي، فلا نحكم بكفره ولا نحكم له أيضا بكمال الإيمان، لكن نقول ناقص الإيمان. هذا كلام جميل جدا، نعم، ناقص الإيمان، وهذا أيضا شرح زيادة من الشيخ رحمه الله.
ناقص الإيمان مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصي.
ما أجمل هذا الكلام. شوف يعني يقول هو ناقص الإيمان بسبب ما وقع فيه من الذنب والمعصية، وعلى قدر ما عنده من الذنوب ينقص، يتناقص إيمانه، ينقص إيمانه. ثم قال مستحق للوعد يعني الجنة وما وعده الله للموحدين الذين أخلصوا دينهم من الشرك، قال مستحق للوعد بإيمانه الحمد لله، وللوعيد يعني ما توعد الله به عز وجل أهل المعاصي والذنوب ما توعدهم به من العقوبة، قال وللوعيد بمعاصي، ومع ذلك، نعم،
ومع ذلك لا يخلد في النار.
نعم، لو فرضا، لأنه أصحاب المعاصي إذا لم يتوبوا منها لا نحكم بخلودهم في النار كما هو عقيدة الخوارج والمعتزلة، يرون أن الصاحب الكبير مخلد في النار. نحن نقول هو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى فيدخله الجنة، وإما أن يدخل في النار فيعذب فيها بقدر ذنبه فقط ولا يخلد فيها. لا يخلد في النار أيها الإخوة إلا الكافر المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا أيها الإخوة هذا يجب يعني التنبؤ، لأن لو دخل فإنه لا يخلد فيها. نعم، قال ومع ذلك لا يخلد في النار، كلام جميل. نعم،
قال فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها.
ما أجمل هاتين القاعدتين حقيقة، سبحان الله، الشيخ ذا يعني يقلب المعاني ويأتي بالعبارات على أفضل وأحسن نظام، يعني ينظر الموضوع من هنا ومن هنا وهم ويأتي بعبارة جميلة جدا، ما فيها شك صراحة، عبارات جامعة مانعة. وهنا مثلا يقول فالإيمان المطلق التام، الحمد لله، هو عنده إيمان ولله الحمد، يمنع من دخول النار. من كان إيمانه كامل وتام فإنه يمنعه من دخول النار ولا شك، ويدخل الجنة مباشرة. والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها، يعني معنى احتمال أنه يدخل فيها، يدخل في النار ولكنه لا يخلد فيها، واحتمال أيضا كما قلنا أنه يدخل الجنة من أول وهلة ولا يدخل النار أبدا. لكن لو فرضا أن إيمانه ناقص بسبب ذنوبه ومعاصيه فأدخل النار فإنه لا يخلد فيها، وإنما يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، والله المستعان. وهذا كلام الحقيقة نفيس من الشيخ، وأنا كما قلت لكم في بداية الدرس الشيخ عباراته قوية وجزلة، والغالب أنه كما قلت أخذها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو غيره أيضا من أهل العلم، وقد يكون هو أيضا يصوغها أو يعبر عنها بتعبير حسن مناسب، رحمه الله تعالى. نعم،
السؤال التاسع، كم مراتب المؤمنين وما هي؟ الجواب، المؤمنون ثلاثة أقسام، سابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
الله المستعان. نعم، هذه هي مراتب المؤمنين على وجه الإجمال، والله جل وعلا ذكرها في سورة فاطر، قال جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير إن المفسرين هنا سواء من السلف أو من جاء بعدهم عبروا عن كل مرتبة بالمثال، وهذا يعني تعرفون ولا يخفى على شريف علمكم أن اختلاف المفسرين على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع هذا هو الكثير، واختلاف التنوع أيضا له أحوال، ومن أحواله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعبر كل مفسر عن كل مرتبة بمثال، وذاك يعبر بمثال، وهذا بمثال ذال، فكل إنسان يعبر. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله قال عند هذه الآية: من العلماء من قال إن المقصود هنا الصلاة، فمن هم السابقون؟ قال هم الذين يصلون في أول الوقت ويحرصون على النوافل ويصلونها كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني يصلي. قال: وأما المقتصدون؟ قال هم الذين يصلونها في آخر الوقت أو في وسطه ولا يأتون بالنوافل، يعني لا سنن الرواتب ولا غيره، بس يؤدون الفرض فقط. قال: وهم أيضا يجتنبون المحرمات ما حرم الله عز وجل، وأيضا في السابقون أيضا يتركون المحرمات والمكروهات. أما الظالمون لأنفسهم فهم الذين يتهاونون فلا يصلون ويخلطون، يأتون عمل صالح ويأتون بعمل سيء، ويعني هكذا. ثم قال: ومثله أيضا الزكاة، فالسابقون هم الذين يزكون ويزيدون أيضا يتصدقون، والمقتصدون الذين يؤدون الفرض بس يزكون فقط، والظالمون لأنفسهم الذين لا يدفعون الزكاة لا يؤدونها، وقد أيضا يقعون في الحرام، يأكلون الربا، يأكلون الرشوة، يأكلون المال الحرام، يتجرون فيما حرم الله عز وجل إلى غير ذلك. فعلى كل حال يعني لو رجعتم إلى هذه الآية في سورة فاطر ونظرتم في كلام مفسرين سواء ما نقله الطبري رحمه الله أو القرطبي أيضا تجد نفس هذه العبارات يقسمون. والشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في مقدمته في أصول التفسير هذه الأمثلة، وهذا يسميه العلماء اختلاف التنوع باعتبار المثال، اختلاف التنوع باعتبار المثال، وهذا يعني باب مهم من أبواب أصول التفسير، يعني العلماء الذين كتبوا في أصول التفسير يذكرون هذا سواء في مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية أو كتاب أصول التفسير للإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وغيرهم أيضا من أهل العلم، يعني يشيرون إلى هذا اللي هو أن اختلاف التنوع له أحوال وله طرق، ومنها التعبير بالمثال، الاختلاف فيما بينهم في المثال والمعنى واحد والمقصود بالمعنى واحد لكن اختلفت عباراتهم، ومن ذلك التعبير بالمثال، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ الجواب: أفعال العباد كلها.
لعلنا ممكن يعني نتوقف عند هذا الحد، يعني أخذنا الآن يعني 9 أسئلة وهذا يعني يقارب أكثر من الثلث، فلعلنا نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على دينه، وأن يسلك بنا مسلك أهل السنة والجماعة، وأن نلزم طريقتهم، وأن يردنا ويرد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه لذلك هو القادر عليه. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت 4:00 ونبدأ إن شاء الله من السؤال العاشر هذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.